الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. اكتب عندك: والمراد بالنسخ رفع الحكم المتقدم بدليل شرعي متأخر. والمراد بالنسخ رفع الحكم المتقدم والمراد بالنسخ رفع الحكم المتقدم بدليل شرعي متأخر. والمراد بالملل في تبويب الإمام مسلم، والمراد بالملل في التبويب أي الشرائع. أما أصل التوحيد فهو ثابت في كل الشرائع. وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. وهو المراد بقول العلماء الإسلام العام، وهو المعني بقوله تعالى: والمراد إيه؟ بالملل أي الشرائع. يبقى مسألة إخواننا نسخ الملل أي نسخ الشرائع. أما أصل الرسالة وهو التوحيد اللي هو الإسلام العام اللي هو عرفه العلماء بقولهم الانقياد لله عز وجل بالتوحيد والاستسلام له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الأمر هو دعوة كل الأنبياء من لدن آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومرارا بينا وقلنا أنه يتعين على كل مسلم أن يميز بين الإسلام العام والإسلام الخاص. فالإسلام العام هو المراد بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأما الإسلام الخاص اللي هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو المراد من قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى المعني هنا بتبويب على الصحيح باب وجوب الإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته أي نسخ الشرائع بشريعته. ومن ثم لا يحل لأحد قط أن يتقرب إلى الله عز وجل أو يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأي شريعة إلا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من علم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين أو من غيرهم وتعبد بشريعته فإن عبادته باطلة ومردودة عليه وهو كافر بالله العظيم، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أي فريضة ولا نافلة. شرع الإمام مسلم في الأحاديث فقال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اكتب عندك والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلى آخره أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر. وأما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله ولهذا قال أنا أكثرهم تابعا. وهذا هو القول الأول، والقول الثاني أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهة والقول الثالث أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم يعني عصر الأنبياء، يعني معجزة نبي الله مثلا لوط أو نبي الله داود كانت مستمرة ما دام النبي حيا، فلما مات النبي انقرضت المعجزة، بعكس من نبينا كما سوف يأتينا، انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. بحضرتهم هي الضمير عائد على مين؟ على الأنبياء، بحضرتهم. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة. مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره. نعم، وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله، مجتمعين أو متفرقين، مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون. أي نعم، مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون. أول السطر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نعم، يقول هنا مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات. خرق العادة كما تعلمون اللي هي مسألة المعجزات، قلنا وجود اللازم بغير المجزوم أو وجود المجزوم بغير اللازم، ده اللي هو خرق العادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر الله سبحانه وتعالى على يديه كثيرا من المعجزات الحسية التي رآها الجميع، كنبع الماء وقلة الطعام ثم يطعم منه الكثير. أما بالنسبة للقرآن فالعرب كما لا يخفى على أحد ممن قرأ التاريخ وأنصف كانوا من أشد الناس فصاحة، وكان يستحيل أن يأتي أحد بشيء إلا وجاء زميله بمثله أو فاقه. بهي دي العادة عندهم، يعني الشعراء والخطباء كانوا يتبارون كما تعلمون في الأسواق، وكان بضاعتهم هي الشعر والخطب والنثر، فكانوا يتبارون. وطبعا المعلقات السبعة لا تخفى على أحد من حلاوتها وعذوبتها وما فيها من بلاغة. فلما جاء القرآن أخرجهم من عادتهم، هذه الحروف التي تتكلمون بها ويتباهى بعضكم على بعض ويباري بعضكم ببعض، هذا القرآن بين أيديكم من نفس الحروف فأتوا بمثله. بين خلق العادة، يعني كان من عادتهم أن يأتوا كل رجل منهم يأتي بشعر فصيح أو بنثر فصيح، يقوم الآخر ويأتي بمثله أو يفوقه، دي العادة عندهم. فلما جاء القرآن عجزوا، يبقى خرق العادة. وكذلك في الأخبار وفي المغيبين المغيبات. اكتب عندك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. فإنه أخبر بهذا في زمن قلة المسلمين، في زمن قلة المسلمين. فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام، حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة. انتهى كلام النووي رحمة الله عليه. نرجع للصحيح. قال الإمام مسلم: حدثني يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم؟ أعيد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اكتب عندك. اصطلح العلماء على أن كل من نطق بالشهادتين يطلق عليه من أمة الإجابة. اصطلح العلماء على أن كل من نطق بالشهادتين أنه من أمة الإجابة، وإن كان مرتكبا لبدعة، وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أرجو أن تكتب تعمل فكرك بحيث لو في أي ملحوظة ما تسكتش عليه. طبعا ده مصطلح، والقاعدة العامة لا مشحفين في الاصطلاح. يبقى العلماء أرادوا أن يقسموا كل بني آدم باعتبار الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بها. اصطلحوا فقالوا: كل من نطق بالشهادتين ده هنسميه ونطلق عليه من أمة الإجابة، حتى وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يبقى بناء على ذلك نطرح سؤال: هل كل من انتسب إلى أمة الإجابة يعد من أهل الجنة أم لا؟ لا. مظبوط يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك الجهمية من أمة الإجابة، والروافض من أمة الإجابة. لا، أسوأ من ذلك، القدرية الذين ينكرون علم الله من أمة الإجابة. ومع ذلك لا علاقة بهذا المصطلح وبين دخول الجنة والنار. واضح يا مشايخ؟ يبقى تاني أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام، انتسب إلى الإسلام أي نطق بالشهادتين، وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أرجو المصطلحات دي تحفظها كويس. ولما نقول مصطلح خلاص العلماء اصطلحوا على كده، يبقى ما يترتبش عليه أحكام. عاوز تقول حاجة يا أبو عمر؟ نعم. كذلك من أمة الإجابة المنافق من أمة الإجابة، واخد بالك، ويعامل معاملة المسلمين. واضح يا مشايخ؟ طيب نعم. ها؟ ما أسمع. مالها؟ مين؟ الجن. نفس الحكم بالضبط. أصل القاعدة عندنا أن الجن والإنس مكلفون ولا لا يا مشايخ؟ مكلفون، ولكن كل ما في أن الجن إيه؟ يعني في عالم الغيب بالنسبة لنا وليس في عالم الإيه؟ الشهادة. نعم حاضر. رجائي اكتب وذهنك حاضر، وإن أشكل عليك شيء رجعنا وروح ذاكر. يبقى احنا العلماء اصطلحوا بناء على هذا الحديث. أصلنا هيتنا سؤال دلوقتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. ما المراد بالأمة هنا؟ وحبالك لازم تفهم كويس ما المراد بالأمة هنا. فالعلماء قالوا: لا، لا لا خطأ. يعني أخونا بينبهنا أكرمه الله إلى حديث الافتراق المشهور: ستفترق أمتي. المراد من ذلك بإجماع أهل العلم أمة الإجابة، وما قال أحد قط أنها أمة الدعوة أبدا. ودائما كده القاعدة العامة عندنا: إذا تكلم متكلم ولم يكن له سلف في كلامه دعك منه وانفض يديك منه، فهذا ينعق بما لا يعرف. أمة الإجابة ثاني: كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت إيه مكفر. ما فيش علاقة بقى بين أمة الإجابة ودخول الجنة خالص، اكتب عندك. أما أمة الدعوة فكل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول السطر. قال الإمام النووي في الحديث، في الحديث أي حديث يا مشايخ؟ نحن بصدده، والذي نفس محمد بذي لا يسمع به أحد من هذه الأمة. في الحديث: نسخ الملل كلها، نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي مفهومه، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. كلمة وفي مفهومه كما تعودنا أي مفهوم المخالفة، مفهوم الإيه المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن. ده ظاهر اللفظ، يبقى سمع ولم يؤمن خلاص، إلا كان من أصحاب النار. وهنا قوله في الحديث: إلا كان من أصحاب النار بإجماع، أي مخلد في النار. طيب، مفهوم المخالفة اللي هو بيقول عليه العلماء دائما المفهوم: طب لو أن رجلا ما سمع ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معذور، معذور. وطبعا احنا قلنا قبل ذلك ان اهل الفترة والرجل الاحمق والهرم والذي لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنون في ارض المحشر، بدليل حديث الاسود ابن سريع وهو عند الترمذي واحمد وسنده صحيح. يبقى بناء على ذلك مفهوم الحديث يا اخوان ان من لم تبلغه الدعوة فهو ايه معذور. اكتب عندك: وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة، افتح قوس، والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة. أمة الدعوة ايه في القوس؟ والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة. أمة الدعوة اللي هو مين بقى؟ كل من ايه، كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مثلا البوذيين والشيوعيين وغيرهم كل دولة من أمة الدعوة. يبقى هذا سمع ولم يؤمن، هذا مخلد في النار. طيب اكتب عندك ايه في القوس. خلاص يا مشايخ، طبعا احنا اعتدنا وبننبع على إخواننا الجدد ان ما داخل الأقواس بيبقى من كيسي انا وليس من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. اكتب عندك: أي ممن هو موجود في زمني، أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة. يبقى لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، وبعدي إلى يوم القيامة. فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، يجب عليه الدخول في طاعته. وإنما ذكر اليهودي والنصراني، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما، تنبيها على من سواهما. وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب. افتح قوس. والمراد بالكتاب أي شريعة منزلة من عند الله في أصلها بغض النظر عن تحريفها، أي شريعة منزلة من عند الله في أصلها بغض النظر عن إيه تحريفها. لأن احنا نعتقد عندنا إن التوراة على الجملة منين؟ من عند الله. والإنجيل منين؟ من عند الله على الجملة. أما بقى طب النص ده من التوراة ده من عند الله، ما بعينه ما يقدرش. يبقى فرق بين الإجمال وبين الإيه التفصيل بغض النظر عن تحريفها. إيه في القوس؟ فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا، يعني كأن الإمام النووي يريد أن يقول ماذا؟ طيب إذا كان هؤلاء القوم لهم كتاب، وإيه معنى كتاب يا مشايخ؟ شريعة منزلة من عند الله ويتعبدون إلى الله بها، ومع ذلك ومع وجود شريعتهم وأنهم يتعبدون إلى الله بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا هذه الشريعة ويتبعوا، إن لم يفعلوا ذلك فهم مخلدون في النار. فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. أول السطر كده انتهى كلام النووي. أول السطر ملحوظة، ملحوظة. علق النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من النار باتباع شريعته بمجرد السماع، بمجرد السماع، يعني قل والذي نفس محمد لا يسمع بي، مجرد السماع. والمراد بالسماع العلم بالرسالة وفهم المعنى، العلم بالرسالة وفهم المعنى. والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل هي، والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل هي يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه، يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. كتبت يا شيخ محمد؟ كتبت؟ أسمع منك؟ الله يبارك فيك يا مشايخ، كلام واضح هوت. لأن إلى الآن كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي لا يعذرون بالجهل في صور التوحيد، وده خطأ، ينبغي أن نخضع لكلام العلماء ونسير في ركابهم، خاصة وهم لا يخرجون عن الأدلة قيد أنملة. يبقى القاعدة العامة عندنا أهل السنة يعذرون بالجهل في كل شيء، في صور التوحيد وفي مسائل الاعتقاد وفي كل شيء، ولكن العلماء وعلى رأسهم ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وضعوا قيد، قال إيه؟ بشرط ألا يكون الجهل الذي بسببه وقع المكلف في مخالفة شرعية من سعيه ومن كسبه، ولكن هو بذل قصارى جهده في طلب العلم ومع ذلك جهل، يبقى يعذر بجهل. أما أننا لا نعذر أحد بالجهل مع وجود الجهل، وأسوأ من الجهل الشبهات التي تثار وعلماء السوء، لا شك أن هذا من الغلو والتجديد على خلق الله. يبقى عذرنا بالجهل في كل شيء. والله طيب لو أن رجلا قال ذكرت قيدا وهو إذ إن لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، نعم، وده كلام ابن القيم وابن تيمية. طيب هل من ضابط لبيان سعي المكلف وكسبه في الجهل أم لا؟ الجواب قضايا أعيان. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا بقول إيه، الشخص ده هو جاهل، طيب وهو ادعى أن الجهل الذي عنده وبناء عليه وقع في المخالفة الشرعية ليس من سعيه ولا من كسبه، يقول له لا مش على كيفك، من أنت وأين تسكن وما الجهد الذي تبذله في تحصيل العلم الشرعي وما مدى انتشار العلم الشرعي في حيك أو في دارك، بأصبح قضية أحيان. واضح يا مشايخ؟ أما أننا نعمم ونقول في زمن من الأزمان وفي مكان من الأمكنة طلب العلم ميسور وليس لأحد عذر في ترك طلب العلم، الكلام ده كلام غير صحيح. بدليل إيه يا مشايخ؟ لم يكن هناك زمن قط طلب العلم فيه ميسور والإمكانيات متوفرة كما كعصر النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات في العهد المدني، ومع ذلك قصة معاذ بن جبل أوضح من شمس النهار لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة ذات أنواط وهي في فتح مكة في غزوة حنين بعد فتح مكة، نعم، اجعل لنا إلها اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وعلى رواية من قال قالت عائشة رضي الله عنها مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يبقى العلم متوفر ده في عهد النبوة، ومع ذلك جهل بعض الصحابة بعض المسائل وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن قال قائل وما تقول في المعلوم من الدين بالضرورة، الجواب هذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، والذي يحدده أهل الاجتهاد وليس لنا أن نخرج عن كلامه. فلو أنهم قالوا أن وطأ المصحف كفر يخرج عن الملة حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، السمع والطاعة، السمع والطاعة. ولو قالوا أن قذف المرأة المحصنة ليس مع حرمته ليست معلومة من الدين بالضرورة، السمع والطاعة. أما أن يأتي رجل صدره مليء بالحماس الأجوف والحمية الزائفة ويبدأ يحدد من تلقاء نفسه المعلومة من الدين بالضرورة، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. واضح يا مشايخ؟ يبقى كلمة لا يسمع علقها على السماع، مربي السماع إيه؟ فهم المعنى. وعشان كده خدوا بالكم من بعض الكلام يقول لك إيه؟ طيب فهم الحجة ولا سماع الحجة؟ كده انت الأمر مشكل عليك، كيف نحاسبه على كلام سمعه ولم يفهم معناه لخطأ في الذي أبلغه أو لضعف عند المستمع؟ هذا بعيد. بل إذا وصلته الحجة على وجه يفهم المراد ومع ذلك أصر، لا شك أن هذا لا يعذر بجهله في هذه المسألة، وإن كانت عظيمة وإن كانت غير ذلك. وأيضا إخواني لابد أن نفرق، وهذا بيشكل على البعض من قلة بضاعته ومجالسته لأهل العلم، لابد أن نفرق بين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. لازم يا مشايخ، أصل التوحيد لا ينعقد عقد الإسلام للرجل إلا به، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى مستحق لكل أنواع العبادة، ده أصل التوحيد. صور التوحيد بقى ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى من العبادة ونفرده به. يبقى الرجل عنده أصل التوحيد ثابت، ولكن جهل بعض صور التوحيد، حلف بغير الله، نقول له أنت كده أخطأت. لما؟ لأن الحلف نوع من أنواع العبادة ولا يكون إلا بالله، يبقى هنا أخطأ في أصل التوحيد ولا صور من صور التوحيد؟ في صور من صور التوحيد. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ تفضل يا أخي. أخونا بيسأل عن ما يحدث في بلادنا مما يفعل عند الأضرحة لبعض الأولياء أو غيرهم، الذي أراه والعلم عند الله أن جل هؤلاء القوم يعذرون بجهلهم، والذي حملنا على ذلك علماء السوء والشبهات التي تطرح. أما أننا نقول أن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، طيب وما تقول في الشبهات التي تثار ممن يشار إليهم بالبنان في العلم الشرعي، بل من أقوالهم وأفعالهم، خاصة أن أهل السنة في مصر يعني قل أن يسمع له، مع التشغيب عليهم ووصمهم بما هم منه براء، فالذي نراه والله عز وجل أعلى وأعلم أن نترفق بالقوم ونكثف الدعوة إلى الله وإلى التوحيد معهم مع عذرهم بالجهل، والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل أخونا يقول كيف نوجه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى الآية كما قلنا أن الإنسان لا يقضي أمرا من أمور دينه ولا دنيا إلا بعد الرجوع إلى الشرع، وهذا الذي طاف حول القبر هو ما قدم ولكنه قلد. هو هناك فرق بين أنه يؤاخذ على تقصيره في طلب العلم، وبين أننا نؤاخذه بفعلته. عشان كده بعض الناس بيظن أن من لوازم القول بالعذر بالجهل عدم إيقاع أي عقوبة على من خالف، وده خطأ. مفهوم ولا وضحها؟ لحظة واحدة حاضر. يعني مثلا أخونا رضا بيعذر بالجهل وهو له سلطان من قبل ولي الأمر، فوجد رجلا صحيحا معافا في نهار رمضان يتعاطى الأكل والشرب جهار النهار، فجيء به فتبين لأخينا أن هذا الرجل يجهل فرضية صيام رمضان، كويس، فعذره ولكن عذره لتقصيره في طلب العلم. يبقى فرق كبير بين أنا أؤاخذه بجريرة ذنبه الذي فعل المتولد من جهل، وبين أن أعذره على تقصيره في طلب العلم. وطبعا القصة عثمان بن عفان مع الجارية التي زنت، فلما قال له عثمان أزنيت؟ قالت نعم، من مرعوش بدرهمين، واحد اسمه مرعوش زنت منه بدرهمين، فأمر عثمان بإقامة الحد عليها، فقال علي بن أبي طالب أو عبد الرحمن بن عوف أو غيرهما من الصحابة: يا أمير المؤمنين، نراها تستهل بالزنا. يعني تقول وليس عندها حياء، كأنه شيء اعتادت عليه أو ليس فيه جرم، فسألها عن الزنا، فسألها فجهلت أنها تعلم حرمته، فأسقط عنها الحد، وقال إنما الحد على من علم، وعذرها في تقصيرها في طلب العلم الشرعي. عاوزين نفرق بين حاجتين وبشدد عليكم، بين إننا لا أحاسبه بمقتضى فعلته التي فعلها لأنه معذور بجهله، وبين أن أوقع عليه عقوبة تعزير لأنه قصر في طلب العلم الذي يتعين عليه أن يطلبه. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ واضح يا رجالة؟ أأمل أن نكون جميعا على قلب رجل واحد في مثل هذه المسائل العظيمة. والأمور الفقهية في الفقه العملي إن شاء الله الأمر فيها واسع. عاوز تقول حاجة يا ولدي؟ تفضل.
شيخ، لو أن رجلا يعني ولد لأهل يهود أو نصارى وهو على يعني على نفسهم عليه ولا يسمع عن النبي وعن الإسلام إلا أمور السوء منه، وفي نفس الوقت هو يعني لا يعلم هو مكلف أو هو واجب عليه إن هو يبحث عن الحق كبعض المسلمين، ولا عارف عن الإسلام غير هو ولد في أسرة مسلمة، ولكن هو عنده الأصل اللي هو القصد في طلب العلم. اما الاخر اللي هو يعني لا يعلم انما يجب عليه ان يبحث ولم يصلوه حجه من احد من الدعاء او المسلمين، فهذا يدخل في من سمع عن النبي ولم يؤمن؟
لا، هذا لا يدخل، ولكن يختبر في ارض المحشر لان ما بلغته الحجه ويجهل كل شيء، هذا يختبر. ودائما يا مشايخ الله يبارك فيكم نحاول جاهدين الا نحمل عواتقنا مسؤوليه الحكم بكفر أحد وتخليده في النار بغير يقين على ذلك. مش بغير دليل، لا، بغير يقين. عندك يقين خلاص، أما عندك مجرد ظن أو دليل راجح ضده مرجوح فأسلم لنفسك أن تمسك لسانك. أيوة محمود. طيب احنا قلنا هنا بيسأل المسألة المشكلة عندكم فين. اضرب مثال لأوضح. رجل سرق كويس واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع الا انه يجهل حكم السرقة، يعني سرق ما يبلغ النصاب وسرق من حرز وليس عنده شبهة التملك ولكنه يجهل حكم السرقة ما يعلم أنها حرام، وتبين للقاضي إن هو فعلا يجهل، يبقى بناء على ذلك يسقط عنه حكم القطع، ولولي الأمر أن يعذره بما يتراءى له دون الحد. يبقى يؤمره بقى بأن يرد المال المسروق وضعفه وثلاث أضعافه تعزيرا له. يبقى هنا لجهله ما حسبناه على جريرة ذنبه. وطبعا أيضا الملحوظة المشهورة قوي أن هناك يكفي في إقامة التبعة على الذنب الذي فعله أن يكون عالما بحرمته لا بعقوبته. يعني هو يعلم أن الزنا حرام ولكن مسألة الجلد أو الرجم ما عنده خبر عنه، ووقع في الزنا وعرف أنه هو حرام وأقسم بالأيمانات المغلظة أنه ما يعلم أنه سيرجى، لا ما يلزمناش. مش أنت علمت أنها محرم؟ آه خلاص، احنا بقى يكفينا قوي ان تعلم انها محرم، فلما اقدمت على التحريم على الشيء المحرم؟ واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجاله؟ انا بطول بالي وبتكلم لان الى الان كثير من اخواننا مشكل عليه العذر بالجهل في مسائل التوحيد، فانا بقى هو بنتكلم وكل اخ فيكم يتكلم بما يطرأ له. نعم. أخونا بيقول بعض القائمين على الأضرحة بين لهم ومع ذلك ما زالوا مصرين على ما هم عليه. من الذي بين وما الوسيلة التي سلكها في البيان؟ هذه مشكلة ثانية لوحدها، واخد بالك؟ وهل يا ترى لما بين تبين له من الذي بين له أنه صاحب هوى ومتبع لهواه ولا يتبع الحق بعد أن اتضح له؟ يبقى أصبح قضايا أعيان، لأن هناك فرق بتناقش مع أخ مثلا، واخد بالك؟ والأخ ذا بينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، سواء من الخوارج، من الجهمية، من المعتزلة، من الشيعة الروافض. فقلنا له ما حدتك في الإنكار؟ قال حدتي أن الله عز وجل إذا ثبتت رؤيته يلزم من ذلك أن نحيط به ولا يحاط بالله. كويس. أدلتك تاني؟ قال من أدلتي قوله تعالى لنبيه موسى لن تراني، واخد بالك؟ فبينا لهم أن ثبوت الرؤية لا يلزم منه الإحاطة، كويس، وأن لن تراني لا تفيد النفي على التأبيد. يبقى هنا أصبحت مسائل لغوية ومسائل شرعية. فلما بينا له ذلك وأصر، لا ده متبع هواه كده، ما عنده الشبهة، لأن الشبهة التي أتيت بها أزيلت، رؤية تثبت. طب يلزم من الرؤية الإحاطة؟ لم يقل بذلك أحد. ده حتى احنا في حياتنا الدنيا ممكن أرى أخي أمير ولم أحط به، رأيته من ثقب إبرة فوقع عيني على أن ربت أنفيه، يبقى رأيته وما أحط به، وإحنا بشر. فكيف بالله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ يبقى إذن الرؤية لا يلزم منها الإحاطة، ولن تراني لا تفيد النفي على التأبيد. يبقى كده بينت له الشبهة التي عنده، واخد بالك يا أخي الفضل؟ يبقى أصر ده متبع الهوى. لا، هنا أخونا بيتكلم الحكم الشرعي، بينت له بالأدلة واتضح لك أنت أنه متبع لهواء، هذا صاحب هوى، لابد من الهجر التام يا إخوانا. إخوانا تراخي وبالذات مع أهل البدع مدعاه لنشر البدع. تفضل يا شيخ. نعم، في سب أخونا يسأل ويقول يكفي العرم، العلم بالحرمة في سب الدين في كل شيء، طالما أنه علم أن هذا الشيء محرم وفعله يتحمل تبعة الفعل وإن كان يجهل. نعم، بطل صومه. هذه مسألة منتهية، واضحة يا مشيخ؟ عشان بس نكمل درسنا. يبقى قوله النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، أي أمة بقى هنا؟ أمة الإيه؟ أمة الدعوة، يهودية أو نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اكتب عندك. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار، أي على سبيل التخليد، على سبيل التخليد. نعم، اللي هو الكفر الأكبر، إلا كان من أصحاب النار. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار على سبيل التخليد، التخليد. لا ترى ما بلغ بلغ يعني واضح، لا لبس فيه ولا غموض، خلاص انتهت. هنا برضو مسألة وبنبه عليها ورجائي أن تنتبه لها، وهي فتاوى بعض أهل العلم الكبار في مثل هذه المسائل، وأخص بالذكر فتاوى علماء الحجاز في مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد وغيرها، الذي نعلمه عن هؤلاء العلماء الأكابر، وهذا سمعناه بآذاننا مشافهة ورأيناهم بأعيننا، وهذا هو الأصل، وهذا كلام الشيخ المبارك شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكتبه طافحة بذلك أنهم يعذرون بالجهل في صور التوحيد. فإذا قرأت عن غير عن أحدهم كالعلامة ابن باز والفوزان كما ذكر أخونا هنا أو العلامة العثيمين أو غيرهم من هؤلاء الفحول، فلا بد أن تقيد هذه الفتوى بمن سأل لي أصلا عندي قضايا عامة، وخبرك يعني الشيخ الإسلام هذا بيقول وإن كنا لا نكفر الرجل الذي يعبد البدوي بيعبده وما بيكفروش، طيب كلنا نستقي من الأدلة الشرعية التي بيّنها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طيب فتوى بقى للشيخ الفوزان أو للعثيمين أو ابن باز، يبقى لابد أن تقف عند هذه الفتوى وتنظر إلى ملابساتها ولمن قيلت، ليه عندنا أصول معينة نسير عليها. واضح يا مشايخ؟ قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. اكتب عندك ضابط أهل الكتاب، ضابط أهل الكتاب، كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، يعني هنا أخونا بيقول ما الدليل على تحريف كتب النصارى وغيرهم، قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، والإجماع منعقد على ثبوت التحريف، وقع الخلاف هل التحريف وقع في اللفظ أم ثبوت اللفظ وتحريف المعنى، قولين لأهل العلم قولين معتبرين. طيب قلنا ضابط أهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. فينا يا أخوانا مسألة دقيقة في هذا الحديث وأرجو أن نستوعبها جيدا، وده كلام الإمام النووي، اكتب عندك والحديث يدل والحديث يدل على فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا، على فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا، وأن له أجرين لإيمانه بنبيه قبل النسخ، لإيمانه بنبيه قبل النسخ. نعم حاضر. وفي الحديث فضيلة، فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا، أخبرك وأن له أجرين. طيب الأجرين عبارة عن إيه؟ الأجر الأول هم لإيمانه بنبيه قبل النسخ، كويس، قبل الإيه؟ النسخ. والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى بناء على كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا الحديث ينطبق على أهل الكتاب في زمن نبينا فقط، يعني هو نشأ من أبوين نصرانيين أو يهوديين وبيتعبد إلى الله متمسك بشريعته، بعد ذلك جاءه خبر عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترك شريعته وأمن بنبيين، يبقى له أجرين، خبرك. ولعلكم تذكرون كنا طرحنا مسألة من فترة، وهي أن الإجماع منعقد على حل ذبيحة أهل الكتاب، اللي هو المسلم والنصراني واليهودي، بشرط أن تذبح وفقا للشريعة. وطرحنا مسألة متصورة وقلنا إيه؟ طب ما الحكم الشرعي في رجل ملحد كافر في الوقت الحاضر، واعتنق اليهودية أو النصرانية ثم ذبح، هل يطلق عليه أهل الكتاب أم لا؟ ليس من أهل الكتاب. ليه؟ لأنه اعتنق شريعة منسوخة، يبقى ما ينفعش، واخد بالك. وده غير من ولد لأبوين يهوديين أو نصرانيين، ياريت تاخدوا بالكم من الحكم ده كويس. يبقى هنا بنص كلام الإمام النووي رحمه الله إن هذا الرجل الذي له أجرين رجل آمن بنبيه قبل أن تنسخ شريعته. وطبعا عاوزين نفرق بين الإيمان بنبي وبين اتباع شريعة النبي، ده شيء وده شيء آخر. يعني احنا بنؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين إيمانا مجملا، وإن جاء تفصيل نؤمن به، أما في الناحية الاتباع نتبع شريعة من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس معنى ذلك أن الرجل الذي كان يؤمن بشريعة نبي الله عيسى أو بشريعة نبي الله موسى في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النسخ وترك شريعة نبيه موسى أو نبيه عيسى عليهم وعلى نبيه الصلاة والسلام، ثم اتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أنه ما آمن بهذين النبيين، لا، الإيمان مستمر، ولكن الترك في الإيه؟ في الشريعة فقط. يبقى ترك شريعة نبي الله موسى، ترك شريعة نبي الله عيسى، واتبع شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا، هذا أخونا بيقول هذا ينطبق على رجل في الوقت الحاضر، يعني ولد لأبوين نصرانيين أو يهوديين، وبعد أن كبر وأصبح مميزا علم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه، هذا ليس ببعيد، وخبلا ليس ببعيد. ولكن لما نيجي نتكلم في التفصيل، طيب هو لما ولد لأبوي نصرانيين وأصبح نصرانية وبلغ 15 سنة وأصبح مكلف، الفترة الزمنية ما بين استماعه أو سماعه لشريعة النبي محمد وبين إيمانه خذت منه وقت قد إيه؟ هل بمجرد السماع آمن، هذه واحدة. الثانية ودي أقوى من الأولى، كما تعلمون أن في ثنايا شرائع الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى بعثة نبينا أم لا يوجد؟ ركزوا معي في السؤال ده يا مشايخ، يوجد أم لا يوجد؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين، واخد بالك؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به وتنصرونه، الآية من سورة آل عمران. طيب، فإذا كان الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء فمن باب أولى أن يكون الأنبياء أخذوه على أممهم أو أن الله أخذهم على أممهم، كما قال الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبناء على ذلك، لو أن رجلا من أهل الكتاب قرأ في شريعته وعلم من خلال القراءة بقى إن سيبعث نبي بعد هذا النبي الذي آمن به، وبمجرد سماع هذا الخبر في شريعته بدأ يبحث حتى وصل وآمن، نرجو من الله أن يكون له أجرين. وعشان كده احنا بنقول دائما وباستمرار يا أخوانا نصدع بالحق ولا نبالي، النصارى واليهود كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. وفي الحديث فضيلة العبد المملوك القائم، بحقوق الله تعالى وحقوق سيده. وفضيلة من أعتق مملوكته، يرحمكم الله، وتزوجها. وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وأما قول عامر بن عبد الله الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء، فيه جواز قول العالم مثل هذا، تحريضا للسامع على حفظ ما قاله. وفيه بيان ما كان السلف عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة، في حديث واحد أو مسألة واحدة، نرجع للكتاب. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك المعتقد الصحيح في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي من خالفه كفرا بعد إقامة الحج. المعتقد الصحيح في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن من خالفه كفر بعد إقامة الحد. هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول ولم يصلب ولم يقتل، بل رفعه الله إليه. وسينزل في آخر الزمان، ثم يموت كما سيأتي بإذن الله في الأحاديث. ده مشايخ المعتقد. أي اعتقاد في نبي الله عيسى غير الذي سمعته هذا يعتبر تكذيب للقرآن. نعم، هنا يسأل، نقول على المنبر وإن لم نجهر بالعقيدة على المنابر أين نتكلم به يا مشايخ؟ كما يقول المثل العربي، ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. ورحمة الله على الشيخ الألباني لما قال من أسباب نشر البدع عدم تطبيق ونشر السنة، ونعني بالسنة هنا الشرع المطهر. يبقى ما تكلم الناس في عيسى بن مريم بالكلام الكاذب إلا ما سكت أهل السنة في بيان الحق. فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول ولم يصلب ولم يقتل بنص القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وسينزل في آخر الزمان، دلت على ذلك الأحاديث التي سوف تأتي، ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يحكم بالقرآن، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ده المعتقد يا أخوان، ده المعتقد الذي دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي السنة، والإجماع منعقد على ذلك. يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ثم حول فقال: وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، ثم حول وقال: وحدثنيه حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس، ثم حول وقال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة: إماما مقسطا وحكما عدلا. وفي رواية يونس: حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا. وفي حديث صالح: حكما مقسطا كما قال الليث. وفي حديثه من الزيادة: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. اكتب عندك تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. اختلف أهل العلم في عود الضمير في قوله تعالى قبل موته. اختلف أهل العلم في عود الضمير في قوله تعالى قبل موته، هل هو عائد إلى عيسى بن مريم أم إلى الكتابي؟ هل الضمير عائد إلى عيسى بن مريم أي قبل موت عيسى، أم عائد إلى الكتابي أي الكتابي الذي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل أن يموت الكتابي يؤمن به، واخد بالك؟ واضح الخلاف فين؟ اكتب عندك على قولين. بعد أن أجمع المفسرون على أن هاء الضمير في قوله تعالى ليؤمنن به على أن عود الضمير في قوله تعالى وإن من أهل إلا ليؤمنن به، أن هاء الضمير تعود على عيسى بغير خلاف، وضبركم مشايخ، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يبقى بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فهنا ليؤمنن به باتفاق هاء الضمير عائد إلى من؟ إلى عيسى بن مريم. طب الخلاف جه فين بقى؟ في قوله تعالى قبل موته، هل قبل موت عيسى ام هل قبل موت الايه الكتابي؟ واضح الخلاف فين يا مشايخ؟ اكتب عندك القول الاول ان الضمير يعود على الكتابي، الكتابية ركز واضل، والمعنى ليس يهودي يموت أبدا ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى، صح هذا عن ابن عباس وفي قراءة لأبي بن كعب قبل موتهم، وهي قراءة شاذة قبل موتهم. لا خليكم معايا ركزوا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ده القراءة اللي هي متواترة، في قراءة بقى على سبيل التفسير قبل موتهم قراءة أبي بن كعب أي نعم، يبقى هنا إيه تأييدا واستئناسا لقول من قال أنه يعود على مين؟ على الكتابي، واضحة؟ وهي قراءة أبي بن كعب قبل موتهم على سبيل التفسير، نعم. وقال مجاهد كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موتي، نعم. عاوزش خضر، فضلش خضر. أي قبل موت صاحب الكتاب. قال مجاهد كل صاحب كتاب. إيه معنى صاحب كتاب هنا؟ يعني من أهل الكتاب. يؤمن بعيسى قبل أن يموت. وقال ابن عباس لو ضربت عنقهم يلجلج بها لسانهم، يلجلج بها لسانه، وإن خر من فوق بيت، وإن خر من فوق بيت يتكلم به في الهوي وشكل الهوي، الهاء مضمومة والياء مكسورة والواو مكسورة والياء مشددة في الهوي، يعني هو نازل. يبقى قال ابن عباس تاني لو ضربت عنقه يلجلج بها لسانه، وإن خر من فوق بيت يتكلم به في الايه؟ في الهوي. وإيمان الكتابي في هذه الحالة، لا قول ابن عباس انتهى عند الهوي. وإيمان الكتابي في هذه الحالة لا ينفعه، لأنه عاين الحقيقة، ووصل إلى حالة لا ينفع فيها الإيمان، وصل إلى حالة لا ينفع فيها الإيمان. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ده القول الأولاني يا مشايخ، واضح ولا مش واضح؟ يبقى الضمير بيعود على من؟ على هذا الكتابي، واخد بالك؟ ولكن ايه ان الايمان في هذه الحاله لا ينفع. ومعنى كلمه الا يؤمنن به، ان يؤمن بعيسى عليه السلام انه رسول الله حقا وليس ابن الله، تعالى الله عن قولهم، وليس ابن زنا، تعالى الله عن قول اليهود، وسود الله وجوههم في الدنيا والاخره. ولكن ايمانه في هذه الحاله لا ينفع، لانه امن عند الاحتضار. اول السطر. القول الثاني، تفضل شيخ. لما؟ لا، هو لو آمن بأن نبي الله عيسى رسول الله حقا سيتبع في كل ما قال، ومن جملة ما قال الإيمان بالنبي محمد. القول الثاني، يعود الضمير على عيسى عليه السلام، والمعنى أن جميع أهل الكتاب يصدقون به، والمعنى أن جميع أهل الكتاب يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام. فالله تعالى رفع عيسى وهو حي، ثم ينزل في آخر الزمان. وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل في عود الضمير إلى أقرب مذكور. وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل في عود الضمير إلى أقرب مذكور، ما لم تأتي قرينة تدل على غير ذلك. ما لم تأتي قرينة تدل على غير ذلك. ودي قاعدة عامة يا مشايخ، نبهنا عليها كتير، دايما الضمير بيعود إلى أقرب مذكور. والله في قرينة تدل على غير ذلك، احنا مع القرينة. أول السطر. وأيضا عود الضمير على عيسى هو الصحيح. وأيضا عود الضمير على عيسى هو الصحيح، لأن المقصود من سياق الآيات تقرير بطلان ما ادعته اليهود، لأن المقصود من سياق الآيات تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه. لأن المقصود من سياق الآيات تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة. أول الصدق. وقوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء، أي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء. بأعمالهم نعم، قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. أول السطر. قال تعالى وما قتلوهم، افتح قوس أي عيسى، مظبوط كده يا شيخ؟ وما صلبوهم، افتح قوس أي عيسى، ولكن شبه أي عيسى لهم. كل ده مظبوط ولا لا؟ ما احنا بناخد الآية من أولها بقى عشان نشوف سياق الضمير رايح فين. يبقى وما قتلوهم أي عيسى، وما صلبوهم أي عيسى، ولكن شبه، هي الضمير على مين؟ على عيسى أيضا، شبه لهم. وإن الذين، اكتب، وإن الذين اختلفوا فيه أي عيسى، ما لهم به أي عيسى، نعم، لفي شك، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به أي بعيسى، أي نعم، ومنه أي عيسى، ما لهم به من علم أي عيسى. وما قتلوه، نعم، ما لهم إلا اتباع الظن، وما قتلوه أي عيسى يقينا، بل رفعه أي عيسى الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم أي عيسى. فمن أخرج الضمير عن عوده إلى عيسى يلزمه الدليل. فمن أخرج الضمير عن عوده لعيسى يلزمه الدليل. كم يبقى المرجع؟ واضح يا مشايخ؟ طيب. لا اليهود. نعم اكتب عندك فائدة. فائدة قوله تعالى إني متوفيك. إني متوفيك. وقوله تعالى فلما توفيتني. ملحوظة دي مهمة يا مشايخ. لا يدل على تعيين الوقت. لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى. لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى. وهو متوفيه قطعا يوما ما. وهو متوفيه قطعا يوما ما. ولكن لا يدل على أن ذلك اليوم قد مضى. ولكن لا يدل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما العطف في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، صح كده؟ وأما العطف قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي فلا دليل فيه. فلا دليل فيه لإطباق جمهور اللسان العربي. لإطباق جمهور اللسان العربي أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع. أن الواو لإطباق جمهور اللسان العربي، مش ده دائما اللي بشدد عليكم فيه، قالوا خدوا بالكم اللغة العربية. لإطباق جمهور اللسان العربي أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. وإنما تقتضي مطلق التشريك. أول السطر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن قوله تعالى متوفيك اسم فاعل. متوفيك اسم فاعل. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في الأسبوع القادم بإذن الله. نستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.